Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wa la'natullahi ala a'da'ihim ajma'in ila yawm ad-din. Ruwiya 'an al-Imam as-Sadiq salawatullahi wa salamuhu alayhi أنه قال إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم ولجميع المؤمنين هذا الشهر وأن يوفقنا فيه لصيامه وقيامه وتلاوة آياته لمحمد وآله الطاهرين. نبدأ حديثنا في هذا اليوم حول بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالمفطرات. المفطرات كما هو المعروف بين الفقهاء عشرة أشياء: الأول والثاني الأكل والشرب. الله تعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذان حدان الله تعالى يبينهما في هذه الآية المباركة. الحد الأول هو الفجر، والحد الثاني هو الليل. الحد الأول الفجر لا يجب على المكلف أن يتحراه بنفسه، يعني واحد هو يذهب ويتحرى الفجر، وإنما يكفي الاعتماد على أذان العارف العدل. إذا مؤذن عارف بالأوقات وعادل، عادل يعني مستقيم في جادة الشرع، مستقيم في جادة الدين من ناحية المعرفة، عارف بالأوقات، ومن ناحية الدين مقيد بالضوابط الشرعية. إذا هذا أذن يكفي الاعتماد عليه، وكذلك إذا لم يكن عادلا ولكنه كان ثقة. الثقة أكو بعض الأفراد مو عدول، مو مقيدين بالضوابط الشرعية والعياذ بالله، أحيانا يغتاب مثلا، وأحيانا تفوته بعض الواجبات، أحيانا يظلم زوجته في البيت، يظلم أولاده في البيت، هذا مو عادل من الناحية الشرعية، هذا فاسق من الناحية الشرعية. فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. هذا اللي يظلم في البيت مو عادل. أكو بعض الأفراد مو عدول ولكنهم ثقات، يعني لا يكذبون، مقيد من هذه الناحية ألا يكذب، فأنت تطمئن إلى كلامه، تطمئن إلى أخباره. إذا كان هذا المؤذن عارفا ثقة وإن لم يكن عادلا، لك حق أن تعتمد على أذانه، ويثبت لديك أن الفجر قد طلع فتمتنع عن الطعام والشراب وتبدأ بصلاة الصبح. هنا شيء متداول وهو تأخير أذان الصبح، يؤخر الأذان أو تؤخر الصلاة 20 دقيقة 15 دقيقة، أقل من ذلك أكثر من ذلك. هل هذا واجب من الناحية الشرعية؟ ربما يكون احتياطا، والاحتياط حسن على كل حال. أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت، ولكن لا يجب ذلك إذا أذن العارف العدل أو أذن العارف الثقة أو اطمأننت اطمئنان باطني، يعني وثوق إلى ما كتب في التقويم الدقيق. إذا حدث الاطمئنان فلك أن تعتمد على ذلك وتبدأ بصلاة الصبح. هذا هو الحد الأول، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. هذا هو الحد الأول. الحد الثاني هو الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. الليل شنو معناته؟ شنو معنى الليل؟ الليل مفهوم من المفاهيم العرفية. الله لم يحدد في هذه الآية ما هو الليل. إذا احنا تركنا وهذه الآية الكريمة فقط، يعني بعيدا عن الروايات، بعيدا عن الأدلة الثانية، انتو كواحد عارف باللغة العربية، الليل شنو معناته؟ بعض الفرق، بعض المذاهب، بمجرد ما يغيب قرص الشمس يفطرون. هل هذا منطبق مع القرآن الكريم؟ انتو بما لكم من الذوق العربي، انتم بما تفهمون من اللغة العربية، هل هذا الوقت يطلق عليه الليل؟ انت اذهب الى البحر، عندما يغيب قرص الشمس الدنيا مضيء، الكون مضيء، هل يقال انه الان ليل؟ ابدا لا يقال الان ليل، وانما الليل يحدث بعد ذلك، الليل يأتي بعد ذلك. فما يفعله البعض هذا مخالف للقرآن الكريم، مخالف لقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، هذا مو ليل. فهذا الصيام صيام باطل، هذا الصيام صيام مو صحيح من الناحية الشرعية، هذا الصيام صيام مو مطابق للآية القرآنية، لأنه الآن مو ليل وكل واحد يعرف. وبعدين إذا عدنا إلى الروايات التي وردت عن أهل البيت، وأهل البيت أعلم بما في البيت، أهل مكة أعلم بشعابها، هذا البيت الذي نزل فيه القرآن، هذا البيت الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، انتوا اذا تردون ان تعرفوا سيرة واحد كيف تعرفون سيرته؟ اقرب واحد الى اولاده وبناته، اقرب واحد الى اهل بيته، اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اللي النبي أوصى بالرجوع إليهم. النبي قال هؤلاء كسفينة نوح، ما قال زيد بن ثابت كسفينة نوح. النبي قال زيد بن ثابت كسفينة نوح، اتخذوا دينكم من زيد بن ثابت. هل قال النبي صلى الله عليه وآله خذوا دينكم من فلان وفلان؟ الفخر الرازي راجعوا تفسيره يقول إن النبي صلى الله عليه وآله قال خذوا دينكم من علي بن أبي طالب. وأما من أخذ دينه من علي بن أبي طالب فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا الفخر الرازي المتعصب المعاند للحق، هذا مكتوب في تفسيره. علي بن أبي طالب صلوات الله عليه يقول إن الليل لا يحدث عند سقوط القرص، وإنما يحدث بعد ذلك. أهل البيت جميعا صلوات الله عليهم يقولون بذلك. فإذا واحد مدعو إلى مكان وعند سقوط القرص فرشة المائدة، ما إلى حق أن يأكل من الناحية الشرعية. واحد قال لي أنه في العام الماضي لعله أو في العام الذي قبله أنا كنت مدعو إلى مائدة وأذن الأذان الأول قبل المغرب الشرعي، وكانت المائدة مفروشة فبدأوا يأكلون، أنا خجلت، أنا ما أكلت وياهم، شفت جماعتنا كلهم دا يأكلون أنا ما أكلت وياهم، هذا حرام من الناحية الشرعية، هذا مجائز من الناحية الشرعية. الإفطار متعمد، هذا فيه قضاء وفيه كفارة وفيه غضب الله وفيه سخط الله. فإذا إذا واحد مدعو يعتذر عن ذلك، إن ديني لا يسمح لي بذلك، ديني لا يأذن لي بذلك، فما في إشكال. تقية ماكو في هذه العهود غالبا، في بعض العهود كانت هنالك تقية، كان هنالك خوف في عهد الظالمين المغلين في الظلم والطغيان. في عهد الحجاج كانت أكو تقية، في عهد الإرهاب الفكري كانت أكو تقية، أما الآن غالبا ما في تقية. ليش واحد يخاف؟ بعدين الطرف يعلم أنك تعمل خلاف دينك، الطرف يعلم أنه أنت دا تعمل خلاف دينك. ليش واحد يسوي عمل خلاف دينه يسخط ربه ويسخط نبيه والطرف يعلم أنه دا ينافق وياه؟ هذا الإنسان يجب أن يكون قويا في الحق، يجب أن لا تأخذه في الله لومة لائم. على كل حال، الله تعالى في هذه الآية يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا هو الحد الأول. الحد الثاني ثم أتم الصيام إلى الليل. هل هنالك فرق في الأكل بين القليل والكثير؟ الجواب كلا، لا فرق في الأكل بين القليل والكثير. حتى إذا واحد بمقدار ذرة من الطعام يأكلها هذا مبطل للصيام، إذا بمقدار قطرة من الماء يشربها هذا مبطل للصيام. الأفراد الذين يستاكون مسواك، المسواك الشرعي، الفقهاء يقولون هذا إذا استاك ثم أخرج المسواك وكان هذا المسواك مبلل ببلل قليل ثم أعاد هذا المسواك إلى الفم، هذه الرطوبة أصبحت رطوبة خارجية. إذا ابتلع هذه الرطوبة الخارجية فصومه باطل، يعني إلى هذا الحد الدقة. حتى إذا مسواك وضعته في الفم ثم أخرجته من الفم وكان عليه قليل من الرطوبة، أعدته إلى الفم وابتلعت هذه الرطوبة، فالصيام باطل. إلا إذا استهلك هذا المقدار، استهلاك يعني انعدام، استهلاك يعني فناء. نمثل للانعدام، مو انعدام عقلي، انعدام عرفي. إذا تأخذون قطرة من الدم تصبونها في حوض من الماء، هاي القطرة من الدم لها لون، لها تميز، بعد مدة تشوفون أن هذه القطرة لا وجود لها، القطرة من الدم، القطرة الحمراء، وين راحت؟ انعدمت، استهلكت، بعد ما إلها وجود بالنظر العرفي، فنت. هذا يطلق عليه الاستهلاك. إذا هذه القطرة استهلكت في ماء الفم، انعدمت في ماء الفم، فلا إشكال في ذلك. أما إذا لم تنعدم، إذا واحد لم يطمئن أن هذه القطرة انعدمت، فلا يبلع هذا اللعاب. الذين يستعملون الفرشات والمعاجين، هل هذا جائز من الناحية الشرعية؟ الفرشات والمعجون إذا لم تصل إلى حد الحلق ما فيها إشكال، أما إذا تعدت حد الحلق ففيها إشكال. حد الحلق كما يقولون هو مخرج الخاء، الخاء المعجمة، الخاء المنقطة. وحسب ما يذكر بعض العلماء أنه إذا أردنا أن نعرف مخرج حرف، يعني بالضبط وين مخرج الخاء، تضعون قبل ذلك الحرف همزة مفتوحة فيتبين مخرج ذلك الحرف بالضبط، يعني وين مخرج الباء، ضعوا قبل حرف الباء همزة مفتوحة فيتبين مخرج الخاء بالضبط، تقولون أب، هذا مخرج الباء. إذا أردنا أن نعرف مخرج الخاء نضع قبله همزة مفتوحة. وين مركز هذا الحرف، حرف الخاء؟ هذا حد الحلق. إذا هذا الماء وهذا المعجون لا يتعدى حد الحلق ما يخالف، أما إذا يتعدى حد الحلق ففيه إشكال وهو مبطل للصيام. إذا واحد أكل سهوا أو شرب سهوا، يعني غفل عن أنه صائم وشرب الماء أو أكل الطعام، فهل في ذلك إشكال؟ الجواب كلا، لا إشكال فيه. وفي بعض الأحاديث على ما ببالي إنه رزق ساقه الله إليه، هذا رزق كان مقدر إليه ولا إشكال في ذلك. الإبر هل تؤثر أو لا تؤثر؟ الجواب على ذلك، الإبر على نوعين، هنالك إبر مغذية وهنالك إبر دوائية. في العلاج الإبر الدوائية للعلاج ما فيها إشكال ولا تبطل الصيام. الإبر المغذية هل فيها إشكال؟ يرى بعض العلماء ومنهم الوالد أنه الأفضل التجنب عنها. الإبرة وإن كانت مغذية الأفضل التجنب عنها، أما إذا واحد فعلها فلا إشكال في ذلك. ليش؟ لأنه لا يطلق عليه الأكل ولا يطلق عليه الشرب. الشيء اللي إحنا نهينا عنه الأكل والشرب، إدخال هذه الإبرة في العضلة أو في الوريد هذا لا يطلق عليه أكل ولا يطلق عليه شرب، فيرون أنه لا إشكال في ذلك. ولكن مع ذلك يقولون الأفضل التجنب عن الإبر المغذية، أما الإبر الدوائية فلا إشكال فيها. من المسائل الأخلاط، الأخلاط الصدرية التي تخرج من الصدر، والأخلاط الدماغية التي تنزل من الدماغ، هل فيها إشكال؟ الجواب على ذلك إذا ما وصلت إلى فضاء الفم فلا إشكال فيها، يعني كانت داخلية لا إشكال فيها. أما إذا وصلت إلى فضاء الفم، وقلنا أن مقياس فضاء الفم مخرج الخاء، إذا وصلت إلى فضاء الفم فالاحتياط الوجوبي يقتضي قذفها، أنه واحد يقذفها ولا يبلعها، هذا الاحتياط احتياط وجوبي. هذه مجموعة من المسائل المتعلقة بالأكل والشرب. من المفطرات إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق. إحنا عندنا ثلاثة عناوين: عنوان الغبار، هذا الشيء الذي يثور في الهواء، التراب اللي يثور في الهواء، العجاج الذي يحدث حين كنس البيت، هذا يطلق عليه الغبار. وعندنا عنوان البخار، كالشيء الذي يوجد في الحمامات، حمامات الاغتسال، هذا الشيء الثاني، الغبار والبخار والدخان كدخان السيجار. هذه الثلاثة إن كانت غليظة يجب الاجتناب عنها وهي مبطلة للصيام. أما إذا لم تكن غليظة وإنما كانت خفيفة فلا إشكال فيها، وإن كان الأفضل التجنب حتى عن الخفيف منها. إذا كانت غليظة فهي مبطلة، أما إذا كانت خفيفة مثل واحد جالس هنالك في آخر الغرفة يدخن وأكو نوع من الدخان الخفيف في الغرفة، هذا ما في إشكال، وإن كان الأفضل التجنب حتى عن هذا المقدار. عندما واحد يذهب إلى الحمام، حمام الاغتسال، يوجد في هذا الحمام نوع من البخار، هل هذا فيه إشكال؟ هذا الشيء لا إشكال فيه، هذا الشيء كان متعارف من قبل 1400 عام إلى هذا اليوم، أن الناس كانوا يذهبون إلى الحمامات للاغتسال، والحمامات عادة لا تخلو من شيء من البخار، هذا المقدار ما في إشكال، هذا مفطر آخر نذكره فيما بعد إن شاء الله. هذا هو المفطر الثالث، إيصال الغبار والبخار والدخان الغليظ إلى الحلق، اللي يطبخون ويفتحون باب القدر ينبغي أن يواظبوا، إذا يخرج من القدر دخان أو بخار غليظ فيجتنبوا عن ذلك. هذا هو المفطر الثالث. نذكر المفطر الرابع ونكتفي بهذا المقدار. المفطر الرابع الارتماس في الماء. مقياس الارتماس في الماء الرأس. البدن يكون تحت الماء ما في إشكال، يعني واحد يدخل إلى الحوض إلى الرقبة ما في إشكال، يدخل في البحر إلى الرقبة ما في إشكال، يدخل في البحر إلى فوق الرقبة أيضا ما في إشكال. إذا ما استوعب الماء جميع الرأس، يعني حتى إذا وصل الماء إلى فمه، طبعا مغلق فمه، الماء ما يدخل داخل الفم ما يخالف، حتى إذا وصل الماء إلى أنفه أو إلى عينه أو إلى أذنه ما في إشكال. المهم أن لا يكون كل الرأس في لحظة واحدة تحت الماء. فبناء على هذا رمس البدن في الماء ما في إشكال، رمس بعض الرأس في الماء ما في إشكال، رمس كل الرأس في الماء فيه إشكال وهو مبطل للصيام. الكون تحت الدوش فيه إشكال؟ لا ما في إشكال، لأن لا يصدق على هذه العملية الارتماس في الماء. هذه بعض المسائل المتعلقة بالصيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا الشهر المبارك لصيامه وقيامه وتلاوة آياته، وأن يجعلنا في هذا الشهر من المرحومين ولا يجعلنا فيه من المحرومين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.